قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الأمر بقتل الكلاب. قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الأمر بقتل الكلاب. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك، أو جاء بعض الأحاديث ونسخ هذا الأمر، أي أن الأمر كان أولا ثم نسخ أخيرا، ويكون القتل بعد ذلك فيما حصل منه ضرر ومنه وما حصل منه أذى، فإنه يقتل بسبب أذاه وضرره. وعلى هذا فإن الكلاب جاءت الشريعة بقتلها أولا، ثم نسخ هذا الحكم وصار شأنها شأن غيرها من الحيوانات التي لا يجوز قتلها إلا إذا وجد ضرر منها، فإن القتل يكون بسبب الضرر. وقد أورد النسائي حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال له جبريل
لكننا
لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة،
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب. فهذا فيه بيان السبب في قتل الكلاب، وأن جبريل كان وعده ليأتي إليه وتأخر عن الوقت الذي كان ينتظره فيه، وكان السبب في ذلك أن كلبا كان مختفيا في بيته صلى الله عليه وسلم ولم يأتي جبريل بسبب الكلب. وبعد ذلك لما علم بالكلب وأخرج، جاءه جبريل وقال: لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب، فكانوا يقتلونها حتى الصغيرة منها فإنهم كانوا يقتلونها. لكن هذا الحكم الذي جاء في الحديث قد نسخ كما جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وفي غيره، حيث قال: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، أي فيكون الحكم أخيرا هو عدم جواز قتلها إلا إذا وجد ضرر من شيء منها، فإنه يقتل بسبب الضرر وبسبب الأذى الذي حصل منه.
قال: أخبرنا كثير بن عبيد
الحنصي وثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي
وابن ماجه
عن محمد بن حرب الحمصي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي،
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن ابن السباق
وهو عبيد بن السباق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا ما استثني منها. والمقصود الذي استثني منها ما جاء في بعض الأحاديث كلب الماشية والصيد والزرع، فهذا مستثنى منها، وهذا كان في أول الأمر كما هو معلوم، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقي أن الحكم هو عدم جواز قتل الكلاب إلا ما وجد منه ضرر منها، وإنما يستفاد من الكلاب في أمور معينة للزرع وللحرث وللصيد، فهذه أمور مستثنات يجوز للإنسان أن يستعمل الكلاب فيها وأن ينتفع بالكلاب فيها، وغيرها لا ينتفع به ولكنه لا يقتل لأن القتل نسخ. وعلى هذا فيكون الأمر بقتل الكلاب كان مستثنا منه هذه الأصناف الثلاثة، وبعد ذلك جاء النهي عن قتل الكلاب وبقي ما كان مستثنى، وما كان غير مستثنى فإنه لا يقتل، والمستثنى ينتفع به وغير المستثنى لا يقتل ولكنه لا ينتفع به إلا في حدود ما جاء به الشرع، وهو للصيد وللماشية وللحرث.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة. عن نافع.
نعم.
عن نافع هما ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون من الأسانيد عند النسائي.
قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا ما كان كلب صيد أو ماشية. وهذا الحديث فيه تفصيل لما أجمل في الرواية السابقة، لأنه ذكر المستثنى منها وهو الكلب الذي يكون للصيد وللماشية، وجاء عن عبد الله بن عمر في بعض الأحاديث أنه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه إضافة كلب الحرث أو الانتفاع بالكلب بالحرث، فيكون الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصيد والماشية، وما يتعلق بالحرث سمعه من أبي هريرة كما سيأتي منصوصا عليه، حيث قال وقال أبو هريرة والحرث أو الزرع.
قال أخبرنا وهب بن بيان.
وهب بن بيان ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن سالم.
عن ابن شهاب عن قد مر ذكره سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد السبعة أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه. وحديث أخرج أصحاب كتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة التي قبلها فيه ذكر الأمر بقتل الكلاب واستثنى كلب الصيد والماشية.
قال أخبرنا قتيبة عن حماد.
قتيبة هو ابن سعيد مر ذكره. هو حماد هو بن زيد من درهم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد.
عن عمرو.
عن عمرو وهو ابن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى صفة الكلاب التي أمر بقتلها. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيرار.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي
صفة الكلاب التي أمر بقتلها.
صفة الكلاب التي أمر بقتلها. معلوم أن الكلاب التي أمر بقتلها كل كلب بدون استثناء إلا ما استعمل للصيد وللماشية وللحرف كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وكما يعني مر في بعض الأحاديث أنهم كانوا يقتلون الكلاب حتى الكلب الصغير، حتى أنه جاء في بعض الأحاديث أن المرأة من أهل البادية إذا جاءت ومعها كلبها قتلوه، إذا جاءت ومعها كلبها من البادية قتلوه، فهو قتل الكلاب مطلقا. لكن الذي جاء يعني في الحديث الذي أورده النسائي في هذه الترجمة هو قتل الأسود البهيم، قتل الأسود البهيم. وعلى هذا فيكون القتل إنما هو يكون في نوع من الكلاب، في نوع من الكلاب. والحديث الذي جاء فيه النهي عن قتل الكلاب وجاء فيه ذكر قتل الكلب الأسود البهيم. و ايش بعده؟
وأيما قوم اتخذوا كلبا،
ايوه،
وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط.
ثم أورد هذه ثم في هذا الحديث هذه الجملة أيما قوم اتخذوا كلبا ليس كلب صيد أو ماشية أو حرث إلا نقص من أجر من عمله، من عمله كل يوم قيراط،
من
أجره، من أجره كل يوم قيراط. يعني من اتخذ كلبا ليس للأغراض الثلاثة التي جاءت مستثنات في بعض الأحاديث فإنه يأثم بذلك، ويترتب على ذلك أن ينقص من أجره كل يوم قيراط، ينقص من أجره كل يوم قيراط عقوبة له على اتخاذه الكلاب في غير ما أذن فيه. ومعنى هذا أن اتخاذ الكلاب لغير الأغراض الثلاثة اللي جاءت الأحاديث سبب يكون سببا في إنقاص الأجر وحرمان الإنسان من ثواب بعض الأجور حيث ينقص ذلك منه. والقيراط هو مقدار محدد الله تعالى أعلم به.
أوله لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها.
ثم وهذا فيه بيان يعني أن الكلاب لا تقتل، فيه بيان أن الكلاب لا تقتل وأن الأمر الذي كان أولا نسخ وانتهي منه وبقي الحكم في أن الكلاب لا تقتل، لكن إذا وجد الضرر فإن كل شيء فيه ضرر أو يلحق الناس منه ضرر فإنهم يقتلونه. جاء في بعض الأحاديث الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، هو نفس الحديث يقول الكلب الأسود شيطان، يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على الكلب الأسود بأنه شيطان، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي فيها قطع المرور والكلب الأسود يعني يقطع المصلي يعني الصلاة يعني المرأة والحمار والكلب الأسود، وجاء التعليل بأن الكلب الأسود شيطان. نعم، لولا أن الكلامة لا أمرت بقتلها يعني هذا ناسخ. نعم، وجاء في صحيح مسلم بلفظ النهي حيث قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب وذكر استثناء الكلب الأسود البهيم.
قال أخبرنا عمران بن موسى.
عمران بن موسى
صدوق
صدوق أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه،
صدوق أخرج حديث الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس من يروي عنه؟
عن الحسن.
عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن مغفل.
عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
ثم ورد النسائي امتناع الملائكة عن دخول البيت الذي فيه كلب، وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي مر أولا والذي كان بعده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حيث قال جبريل لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء حديث كثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي هذا الحديث الذي أورده النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيه إضافة الجنب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وينام وهو جنب، أنه كان يتوضأ وينام وهو جنب، وجاء عنه أن الإنسان يتوضأ وينام وهو جنب، فدل هذا على أن الجنابة يعني لا تمنع من دخول الملائكة، الجنابة لا تمنع من دخول الملائكة. ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث بسبب نجي الذي هو والد عبد الله الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحافظ بن حجر في فتح الباري قال عندما ذكر البخاري ترجمة ويكونونة الجنب في البيت يعني أن الجنب يكون في البيت، يعني قال أشار بهذا إلى تضعيف الحديث الذي ورد في أن البيت أن الجنب لا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، قال هذا فيه إشارة إلى تضعيفه. وقال إن الحديث فيه نجي هذا، وقال إنه لم يروي عنه إلا ابنه عبد الله وهو مجهول، لكن يقول صحه، لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم، فأشار إلى حمل الحديث الذي فيه النهي على ما إذا كان متهاونا يعني في الجنابة لا يبالي بها وتمضي الأوقات يعني وهو غير متخلص من الجنابة غير مفترث بها, فهذا هو الذي تمتنع الملائكة من دخول البيت. أما إذا توضأ ونام وهو جنب فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه جنب يعني في الجملة. وإنما إذا قيل بصحة الحديث أو بثبوت الحديث فإنه يحمل على من يكون متهاونا في أمر الجنابة يعني يؤخرها من غير أمر يقتضي التأخير, أو أنه لا يتوضأ الوضوء الذي به يزيل ما علق في فرجه من يعني آثار الجماع فيكون بذلك مخففا الجنابة وإن لم تذهب الجنابة حتى يتم الاغتسال. وإن لم يتوضأ يعني إذا كان يعني متهاون فيحكم يعني فيحمل على يعني أن هذا هو الذي يعني لا تدخل الملائكة ذلك البيت, هذا كله إذا قيل بثبوت الحديث. أما مع قول بأن الحديث ضعيف فإن وجوده كعدمه.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبر محمد بن بشار هو الملقب من نار البصري ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن محمد.
محمد هو بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
ويحيى بن سعيد.
ويحيى بن سعيد أيضا هو القطان ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن علي بن مدرك.
عن علي بن مدرك هو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن نجي.
عن عبد الله بن نجي وهو صدوق أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه نجي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال عنه في الفتح أنه مجهول. مجهول أنه مجهول.
عن علي
وقال إلا أن العجل وثقه وصحح حديث ابن حبان والحاكم ثم أشار إلى التوفيق بين ما جاء في الحديث وبين ما جاء في حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنبا ويطوف على نسائه يعني وعليه الجنابة.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة, ما المراد؟
نعم, وكذلك أيضا فيه الحديث ذكر الصورة, والمراد الصورة يعني ما كان من ذوات الأرواح يعني ما كان فيه روح. أما الصور التي لا روح فيها تصور الأشجار والجبال وما إلى ذلك فإن هذه لا تدخل في التحريم أو لا تدخل في الشيء الذي تمتنع الملائكة من دخوله, وإنما ذلك خاص بما فيه روح. الصورة الشمسية هي من هي صورة يعني, ولكن استثنى من ذلك ما كان مضطرا إليه كالجواز ورخصة القيادة وحفيظة النفوس وما إلى ذلك.
بعض الكتب أو المجلات يكون فيها صورة ومغلقة يعني ما هي منشورة في البيت, مغلقة توضع في دولاب في درج, فهل تكون مانعا؟
والله هذه من الأمور التي عمت بها البلوى والتي يعني لا يكاد يحترز منها إلا ما شاء الله, فيعني أقول هذا مما عمت به البلوى و يعني في هذا الزمان يعني يندر أن يكون يعني بيت ما فيه يعني صورة من هذا القبيل. الإنسان يعني يتحرز ما استطاع ولعل الله عز وجل يعفو ويتسامح.
قال أخبرنا قتيبة وإسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
ثم أردنا في حديث أبي طلحة الأنصاري سهل بن زيد رضي الله تعالى عنه زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة وإسحاق بن منصور.
قتيبة مرة ذكره وإسحاق بن منصور هو الكوسج وثقه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله.
عن الزهري مرة ذكره عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وثقه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة. واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
عن أبي طلحة.
عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح يوما واجما فقالت له ميمونة أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني. قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب.
ثم ورد النسائي ترجمة
نفس الترجمة
ثم ورد النسائي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهو الحديث الذي تقدم مجملا في أول حديث مر بنا اليوم ولكنه جاء مفصلا وأن ميمونة رضي الله عنها وارضاها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوما واجما يعني مهموما مغموما متأثرا أدركت ذلك من هيئته والنظر إليه فسألته فأخبرها أن جبريل كان واعده وأنه لم يأتي ولكنه ما عرف منه أنه كان يتأخر إلا هذه المرة. ثم فكر أو نظر وإذا وفهم أنه ما امتنع إلا لشيء ففتشوا في البيت وإذا جروا كلب تحت نضد لهم فأخرجوه ورشوا مكانه. ثم جاء جبريل وأخبره وقال له يعني ما قال ثم قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب فهذا الحديث مفصل لما أجمل في الرواية السابقة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تأخر عليه جبريل وكان على موعد معه واهتم لذلك وأدركت ذلك منه ميمونة رضي الله عنها. وبعد ذلك فكروا أنه كان التأخر لسبب أو لأمر موجود في البيت فبحثوا وإذا جروا كلب تحت السرير أو النضد الذي في بيتهم فأخرجوه ورشوا مكانه. وجاء جبريل وأخبر بالسبب وأنه ذلك الكلب الذي كان عندهم. وبعد ذلك أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب.
قال أخبرنا محمد بن خالد بن خليل
محمد بن خالد بن خليل صدوق
نعم
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بشر بن شعيب.
عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة وثقة أخرج حديث البخاري والنسائي بن ماجه.
والترمذي والنسائي.
البخاري والترمذي والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه شعيب بن أبي حمزة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن ابن السباق عن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة.
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة يعني لإزالة آثار يعني الكلب ويعني وما علق في البيت يعني منه ومن رائحته. نعم على كل في أي حالة يكون.
الإخوان يسألون عن سبب النظر هل يدل على النجاسة؟
الكلب لا شك هو نجس لكن يعني النضح لا شك أنه بسبب النجاسة يعني أنه يعني ما سال من لعابة ومن آثار وما إلى ذلك لا شك وبسبب النجاسة.
لا جسده
نجس. لا مجرد جسده الإنسان إذا لمس جسده ما يقال أنه لمس نجاسة لكن يعني الآثار التي يعني من رائحته ومن يعني من لعابه أو من يعني إذا كان يعني شيء أيضا من خرج منه المقصود أنه إزالة الآثار الموجودة بسبب وجوده أما مجرد الجلد ولمس جلده فلا, 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 فلا ينجس ما 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 ماسه أو الإنسان إذا لمسه لا تنجس يده بسبب اللمس الله تعالى أعلم. لكن يبدو أن المقصود يعني إزالة ما قد يكون علق بسبب يعني بروته أو كونه ربض فيه.
تقدم الحديث يروي فيه ابن السباق عن ميمونة وهنا بينه وابن عباس
ما في تنافي يمكن أن يروي بواسطة أو بغير واسطة.
السائل يقول يحتمل فيه انقطاع لكن السائل يقول يحتمل فيه انقطاع لكن هناك صرح
بالسماع
إيه قال أخبرتني ميمونة قال رحمه الله تعالى الرخصة في إمساك الكلب للماشية. قال أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية.
ترجمة.
نعم.
الرخصة.
الرخصة في إمساك الكلب للماشية.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة في إمساك الكلب للماشية يعني أن الكلب لا ينتفع به إلا في حدود ما استثني ومن استثني الماشية. فعقد هذه الترجمة وأتى ببعض الأحاديث الدالة عليها وهي أحاديث كثيرة يعني وأورد النسائي حديث من؟
ابن عمر.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراطان.
من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراطان إلا أن يكون ضاريا.
إلا ضاريا أو صاحب ماشية.
إلا ضاريا أو صاحب ماشية. ضاريا يعني ما كان للصيد يعني ما كان كلب صيد أو كان صاحب ماشية أو للماشية أو كان للماشية أي لحراستها ويعني المحافظة عليها فإن ذلك سائغ. وجاء أيضا بالإضافة إلى هذين الاثنين أيضا الزرع لكنه يرويه عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عبد الله المبارك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حنظلة.
عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم عن ابن عمر.
عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
أن الله ليت كلب الحراسة يدخل فيها يضعه بعض الناس يقول حراسة للبيت لا في لا ماشية ولا
ما يعني ما يدخل فيها لأنه جاء حراسة الزرع وحراسة الماشية وحراسة والصيف وللصيف. ومن المعلوم أن الأحاديث التي جاءت يعني الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب, لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة, يعني من أهل البيوت ما يتخذ فيها, ما يتخذ فيها, تتخذ فيها الكلاب للفراش.
بعض الأخوان يسألون يقولون إنه
وبعض أهل العلم يقول بذلك يعني يضيفه إلى, لكن ما 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 أعلم يعني إيش الدليل على استثناء الدور والبيوت. في الفناء على كل
حوش البيت,
حوش البيت بيت, أقول حوش البيت بيت,
خرج الحوش
حوش البيت من البيت
الشارع.
على كل من الكلاب لا تتخذ إلا للأمور الثلاث اللي جاءت الحديث. نعم جاء في بعض الحديث قيراطان وجاء في بعضها قراط, فقيل يعني في ذلك عدة أوجه, منها أن هذا يختلف باختلاف المكان, وقيل باختلاف الزمان, وقيل يعني وقيل غير ذلك. المهم أن النصوص التي جاءت, ويمكن أن يكون أنه ذكر قراط أول ثم ذكر قراطان, فيكون القراط الأول داخل في القراط في القراطين, يعني معناه يكون الحكم للأغلب, ويكون الأول الذي جاء ذكره أولا مندرج تحت ما جاء من الزيادة التي وصلت إلى قراطين. الحاصل أن العلماء ذكروا عدة أوجه, منها ما ذكرته ومنها غير ذلك للتوفيق بين ذكر القراط وذكر القراطين. الله تعالى على كل, هو أقول هو النقص حاصل ومتحقق وإن كان متفاوت, ويمكن أن يكون لا تفاوت على اعتبار أن الأصغر داخل في الأكبر.
قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد وهو ابن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي وقال رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط. قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم ورب هذا المسجد.
ثم أرد النسائي حديث
سفيان
بن أبي زهير الشنائي, والشنائي منسوب إلى أزد شنوءة, إلى أزد شنوءة وقال له الشنائي, وهو مثل ما تقدم يعني فيه ذكر عدم اقتناء الكلاب إلا للزرع. يصير ماشي ولا زرع
إيش الحديث؟ من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا,
نعم يعني للزرع والماشية, الزرع والماشية, لأن المقصود الضرع المقصود به الماشية, يعني ففيه ذكر الزرع وذكر الماشية, يعني أنه إذا كان لغير هذا. لكن جاء الأحاديث الأخرى بذكر الصيد, يكون الحكم فيما استثني يتعلق بأمور ثلاثة هي الصيد والماشية والزرع, وما عداها فإن الكلاب لا ينتفع بها فيه.
قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي.
في هذا الموضع نسب النسائي شيخه علي بن حجر وأطال في نسبته, وذكر يعني جملة من آبائه, وهذا كما عرفنا أن التلميذ يذكر شيخه أحيانا يتوسع في ذكره ويطيل في نسبه, وأحيانا يختصر حتى لا يذكر إلا اسمه, حتى لا يذكر إلا اسمه, والذين يأتون بعده ويريدون أن يوضحوا يأتوا بكلمة يعني أو بكلمة هو, والتلميذ لا يحتاج إلى شيء من ذلك, بل إن شاء طول وإن شاء اختصر. وهنا قد أطال في نسبة شيخه علي بن حجر بن إياس سعد المروزي, وثقة أخرج حديث البخاري والترمذي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل
إسماعيل هو بن جعفر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد هو بن حصيفة
عن يزيد بن حصيفة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن السائب بن يزيد
عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير قال حج لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان بن أبي زهير الشنائي
عن سفيان بن أبي زهير الشنائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وربي.
نعم يعني يقول هذا السائب بن يزيد يعني وهذا يعني كان يقولونه من باب التوثق والاحتياط والتأكد وليس شكا يعني منهم في الرواية لكن يأتي أحيانا زيادة التوثق وزيادة الاطمئنان وليس للشك في صحة ما يقول وإنما هو من زيادة الاطمئنان.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمسك كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة للرخصة في إمساك الكلب للصيد. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر
نعم
حديث ابن عمر و هو مثل ما تقدم من أمسك من أقتنى كلبا إلا أن يكون ضاريا أو
كلب ماشية
أو كلب ماشية نقص من
أجله كل يوم قيراطان
نقص من أجله كل يوم قيراطان.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث
قتيبة مر ذكره الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
النافع عن ابن عمر
النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء
عبد الجبار بن العلاء صدوق
لا بأس به
لا بأس به وبمعنى صدوق أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي
أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان
عن سفيان وهو بن عيينة
عن الزهري عن سالم عن أبيه
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث. قال أخبرنيه محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط.
ثم ورد النسائي الرخصة في إمساك الكلب للصيد
للحرث.
ورد في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه من اقتنى
من اتخذ كلبا إلا
كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من
أجله كل يوم قيراط
نقص من أجله كل يوم قيراط. وفيه ذكر الثلاثة الماشية والصيد والحرث.
قال أخبرنيه محمد بن بشار
أخبرنيه أي الحديث محمد بن بشار مر ذكره.
عن يحيى
القطان مر ذكره.
وابن أبي عدي
وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن جعفر عن عوف
محمد بن جعفر مر ذكره وعوف وابن أبي جميل الأعرابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن عن عبد الله بن المغفل
عن الحسن هو البصري عن عبد الله بن المغفل وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب في الستة إلا من ماجه.
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة.
عن الزهري وقد مر ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابعة منه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه التعبير بالأرض يعني بدل الزرع والحرث.
قال أخبرنا وهب بن بيان.
وهب بن بيان مرة ذكره.
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.
سعيد بن المسيب هو أحد ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
مر معنا في الإسناد يونس هل هو يونس بن يزيد أو يونس بن عبيد؟
وين فيه؟
هذا الإسناد.
وش يقول؟ ما يروي عن يونس عن الزهري؟
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
هذا ابن شهاب يروي عن يونس يروي عن شهاب ويونس بن ابن يزيد. وقد مر ذكره مر نفس الإسناد.
إيه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر. قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه يعني ذكر ما يتعلق بكلب الصيد والماشية وقال قال أبو هريرة أو كلب زرع أو حرث
حرث نعم
أو 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 كلب حرث
نعم
أو كلب حرث يعني أن هذه الزيادة التي متعلقة بالحرث لم يسمعها عبد الله بن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يرويها عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد مر في حديث أبي هريرة من عدة طرق ومر في حديث أيضا عبد الله بن مغفل أي ذكر الحرث مع الصيد والماشية.
قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل يعني ابن جعفر عن محمد بن أبي حرملة.
محمد بن أبي حرملة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
لا إلا ابن ماجه.
ابن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن سالم عن أبيه.
عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما.
قال النهي عن ثمن الكلب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الأمر بقتل الكلاب. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني ابن السباق قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له جبريل عليه السلام لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله الأمر بقتل الكلاب. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك أو جاء بعض الأحاديث ونسخ هذا الأمر أي أن الأمر كان أولا ثم نسخ أخيرا ويكون القتل بعد ذلك فيما حصل منه ضرر ومنه ما حصل منه أذى فإنه يقتل بسبب أذاه وضرره. وعلى هذا فإن الكلاب جاءت الشريعة بقتلها أولا ثم نسخ هذا الحكم وصار شأنها شأن غيرها من الحيوانات التي لا يجوز قتلها إلا إذا وجد ضرر منها، فإن القتل يكون بسبب الضرر. وقد أورد النسائي حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال له جبريل
لكن
لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب. فهذا فيه بيان السبب في قتل الكلاب، وأن جبريل كان وعده ليأتي إليه وتأخر عن الوقت الذي كان ينتظره فيه، وكان السبب في ذلك أن كلبا كان مختفيا في بيته صلى الله عليه وسلم ولم يأتي جبريل بسبب الكلب. وبعد ذلك لما علم بالكلب وأخرج جاءه جبريل وقال لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب. فكانوا يقتلونها حتى الصغيرة منها فإنهم كانوا يقتلونها، لكن هذا الحكم الذي جاء في الحديث قد نسخ كما جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وفي غيره، حيث قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، أي فيكون الحكم أخيرا هو عدم جواز قتلها إلا إذا وجد ضرر من شيء منها، فإنه يقتل بسبب الضرر وبسبب الأذى الذي حصل منه.
قال أخبرنا كثير بن عبيد.
أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي
وابن ماجه.
أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن محمد.
محمد بن حرب الحمصي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزبيدي.
عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري.
عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن السباق
وهو عبيد ابن السباق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا ما استثني منها. والمقصود بالذي استثني منها ما جاء في بعض الأحاديث كلب الماشية والصيد والزرع، فهذا مستثنى منها، وهذا كان في أول الأمر كما هو معلوم، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقي أن الحكم هو عدم جواز قتل الكلاب إلا ما وجد منه ضرر منها، وإنما يستفاد من الكلاب في أمور معينة للزرع وللحرث وللصيد، فهذه أمور مستثنات يجوز للإنسان أن يستعمل الكلاب فيها وأن ينتفع بالكلاب فيها، وغيرها لا ينتفع به ولكنه لا يقتل لأن القتل نسخ. وعلى هذا فيكون الأمر بقتل الكلاب كان مستثنى منه هذه الأصناف الثلاثة وبعد ذلك جاء النهي عن قتل الكلاب وبقي ما كان مستثنى وما كان غير مستثنى فإنه لا يقتل، والمستثنى ينتفع به وغير المستثنى لا يقتل ولكنه لا ينتفع به إلا في حدود ما جاء به الشرع، وهو للصيد وللماشية وللحرث.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة. عن نافع.
نعم.
عن نافع هما ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون من الأسانيد عند النسائي.
قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا ما كان كلب صيد أو ماشية. وهذا الحديث فيه تفصيل لما أجمل في الرواية السابقة، لأنه ذكر المستثنى منها وهو الكلب الذي يكون للصيد وللماشية، وجاء عن عبد الله بن عمر في بعض الأحاديث أنه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه إضافة كلب الحرث أو الانتفاع بالكلب بالحرث، فيكون الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصيد والماشية، وما يتعلق بالحرث سمعه من أبي هريرة كما سيأتي منصوصا عليه، حيث قال وقال أبو هريرة والحرث أو الزرع.
قال أخبرنا وهب بن بيان.
وهب بن بيان ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن سالم.
عن ابن شهاب عن قد مر ذكره سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد السبعة أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه خرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة التي قبلها، فيه ذكر الأمر بقتل الكلاب واستثنى كلب الصيد والماشية.
قال أخبرنا قتيبة عن حماد.
قتيبة هو ابن سعيد مر ذكره، هو حماد هو بن زيد من درهم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد.
عن عمرو.
عن عمرو وهو ابن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى صفة الكلاب التي أمر بقتلها. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
صفة الكلاب التي أمر بقتلها.
صفة الكلاب التي أمر بقتلها. معلوم أن الكلاب التي أمر بقتلها كل كلب بدون استثناء إلا ما استعمل للصيد وللماشية وللحرث كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وكما يعني مر في بعض الأحاديث أنهم كانوا يأمرون كانوا يقتلون الكلاب حتى الكلب الصغير، حتى أنه جاء في بعض الأحاديث أن المرأة من أهل البادية إذا جاءت ومعها كلبها قتلوه، إذا جاءت ومعها كلبها من البادية قتلوه، فهو قتل للكلاب مطلقا. لكن الذي جاء يعني في الحديث الذي أورده النسائي في هذه الترجمة هو قتل الأسود البهيم، قتل الأسود البهيم. وعلى هذا فيكون القتل إنما هو يكون في نوع من الكلاب، في نوع من الكلاب. والحديث الذي جاء فيه النهي عن قتل الكلاب وجاء فيه ذكر قتل الكلب الأسود البهيم. وإيش بعده؟
وأيما قوم اتخذوا كلبا،
أيوة،
وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط.
ثم أورد هذه ثم في هذا الحديث هذه الجملة، أيما قوم اتخذوا كلبا ليس كلب صيد أو ماشية أو حرث إلا نقص من أجر من عمله، من عمله كل يوم قيراط،
من
أجره، من أجره كل يوم قيراط. يعني من اتخذ كلبا ليس للأغراض الثلاثة التي جاءت مستثنات في بعض الأحاديث فإنه يأثم بذلك، ويترتب على ذلك أن ينقص من أجره كل يوم قيراط، ينقص من أجره كل يوم قيراط عقوبة له على اتخاذه الكلاب في غير ما أذن فيه. ومعنى هذا أن اتخاذ الكلاب لغير الأغراض الثلاثة التي جاءت في الأحاديث سبب يكون سببا في إنقاص الأجر وحرمان الإنسان من ثواب بعض الأجور، حيث ينقص ذلك منه. والقيراط هو مقدار محدد الله تعالى أعلم به.
أوله، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها.
ثم وهذا فيه بيان يعني أن الكلاب لا تقتل، فيه بيان أن الكلاب لا تقتل، وأن الأمر الذي كان أولا نسخ وانتهي منه، وبقي الحكم في أن الكلاب لا تقتل، لكن إذا وجد الضرر فإن كل شيء فيه ضرر أو يلحق الناس منه ضرر فإنهم يقتلونه. جاء في بعض الأحاديث الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، هو نفس الحديث يقول الكلب الأسود شيطان. يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على الكلب الأسود بأنه شيطان، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي فيها قطع المرور والكلب الأسود يعني يقطع المصلي يعني الصلاة، يعني المرأة والحمار والكلب الأسود، وجاء التعليل بأن الكلب الأسود شيطان. نعم، لولا أن الكلامة لا أمرت بقتلها، يعني هذا ناسخ. نعم، وجاء في صحيح مسلم بلفظ النهي حيث قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، وذكر استثناء الكلب الأسود البهيم.
قال أخبرنا عمران بن موسى،
عمران بن موسى ثقة
صدوق،
صدوق أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه،
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن يزيد بن زريع،
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس،
عن يونس ما من يروي عنه؟
عن الحسن.
يعني يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن مغفل.
عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
ثم ورد النسائي امتناع الملائكة عن دخول البيت الذي فيه كلب. وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي مر أولا والذي كان بعده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حيث قال جبريل: لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء حديث كثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي هذا الحديث الذي أورده النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيه إضافة الجنب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وينام وهو جنب، أنه كان يتوضأ وينام وهو جنب. وجاء عنه أن الإنسان يتوضأ وينام وهو جنب، فدل هذا على أن الجنابة يعني لا تمنع من دخول الملائكة، الجنابة لا تمنع من دخول الملائكة. ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث بسبب نجي الذي هو والد عبد الله الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحافظ بن حجر في فتح الباري قال عندما ذكر البخاري ترجمة وهي كونونك كينونة الجنب في البيت، باب كينونة الجنب في البيت، يعني أن الجنب يكون في البيت، يعني قال أشار بهذا إلى تضعيف الحديث الذي ورد في أن البيت أن الجنب لا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، قال هذا فيه إشارة إلى تضعيفه. وقال إن الحديث فيه نجي هذا، وقال إنه لم يروي عنه إلا ابنه عبد الله وهو مجهول، لكن يقول صحح، لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم، فأشار إلى حمل الحديث الذي فيه النهي على ما إذا كان متهاونا يعني في الجنابة لا يبالي بها وتمضي الأوقات يعني وهو غير متخلص من الجنابة غير مفترث بها، فهذا هو الذي تمتنع الملائكة من دخول البيت. أما إذا توضأ ونام وهو جنب فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه جنب يعني في الجملة، وإنما إذا قيل بصحة الحديث أو بثبوت الحديث فإنه يحمل على من يكون متهاونا في أمر الجنابة، يعني يؤخرها من غير أمر يقتضي التأخير، أو أنه لا يتوضأ الوضوء الذي به يزيل ما علق في فرجه من يعني آثار الجماع، فيكون بذلك مخففا الجنابة وإن لم تذهب الجنابة حتى يتم الاغتسال. وإن لم يتوضأ يعني إذا كان يعني متهاون فيحكم يعني فيحمل على يعني أن هذا هو الذي يعني لا تدخل الملائكة ذلك البيت، هذا كله إذا قيل بثبوت الحديث. أما مع القول بأن الحديث ضعيف فإن وجوده كعدمه.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبر محمد بن بشار هو الملقب من نار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد
محمد هو بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ويحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد أيضا الأول القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن مدرك.
عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن نجي.
عن عبد الله بن ابن نجي وهو صدوق أخرج حديثه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي.
عن أبيه نجي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال عنه في قال عنه في الفتح أنه مجهول. مجهول أنه مجهول.
عن علي
وقال إلا أن العجلي وثقه وصحح حديث ابن حبان والحاكم ثم أشار إلى التوفيق بين ما جاء في الحديث وبين ما جاء في حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنبا ويطوف على نسائه يعني وعليه الجنابة.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة المراد.
نعم وكذلك أيضا فيه الحديث ذكر الصورة والمراد الصورة يعني ما كان من ذوات الأرواح يعني ما كان فيه روح. أما الصور التي لا روح فيها كصور الأشجار والجبال وما إلى ذلك فإن هذه لا تدخل في التحريم أو لا تدخل في الشيء الذي تمتنع الملائكة من دخوله وإنما ذلك خاص بما فيه روح. الصورة الشمسية هي من هي صورة ولكن استثنى من ذلك ما كان مضطرا إليه كالجواز ورخصة القيادة وحفيظة النفوس وما إلى ذلك.
بعض الكتب أو المجلات يكون فيها صورة ومغلقة يعني ما هي منشورة في البيت مغلقة توضع في دولاب في درج فهل تكون مانعا؟
والله هذه من الأمور التي عمت بها البلوى والتي يعني لا يكاد يحترز منها إلا ما شاء الله. فيعني أقول هذا مما عمت به البلوى و يعني في هذا الزمان يعني يندر أن يكون يعني بيت ما فيه يعني صورة من هذا القبيل. الإنسان يعني يتحرز ما استطاع ولعل الله عز وجل أن يعفو ويتسامح.
قال أخبرنا قتيبة وإسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
ثم ورد النسائي حديث أبي طلحة الأنصاري سهل بن زيد رضي الله تعالى عنه زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة وإسحاق بن منصور.
قتيبة مرة ذكره إسحاق بن منصور هو الكوسج وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله.
عن الزهري مرة ذكره عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
عن أبي طلحة.
عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرنا ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح يوما واجما فقالت له ميمونة أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني. قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب.
ثم ورد النسائي ترجمة
نفس الترجمة
نفس الترجمة
إيه؟
ثم ورد النسائي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو الحديث الذي تقدم مجملا في أول حديث مر بنا اليوم ولكنه جاء مفصلا. وأن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوما واجما يعني مهموما مغموما متأثرا أدرك ذلك من هيئته والنظر إليه فسألته فأخبرها أن جبريل كان واعده وأنه لم يأتي ولكنه ما عرف منه أنه كان يتأخر إلا هذه المرة. ثم فكر أو نظر وإذا وفهم أنه ما امتنع إلا لشيء ففتشوا في البيت وإذا جروا كلب تحت نضد لهم فأخرجوه ورشوا مكانه. ثم جاء جبريل وأخبره وقال له يعني ما قال ثم قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب. فهذا الحديث مفصل لما أجمل في الرواية السابقة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تأخر عليه جبريل وكان على موعد معه واهتم لذلك واهتم لذلك وأدركت ذلك منه ميمونة رضي الله عنها. وبعد ذلك فكروا أنه كان التأخر لسبب أو لأمر موجود في البيت فبحثوا وإذا جروا كلب تحت السرير أو النبض الذي في بيتهم فأخرجوه ورشوا مكانه. وجاء جبريل وأخبر بالسبب وأنه ذلك الكلب الذي كان عندهم. وبعد ذلك أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الكلاب.
قال أخبرنا محمد بن خالد بن خليل.
محمد بن خالد بن خليل صدوق.
نعم.
أخرج حديثا النسائي وحده.
عن بشر بن شعيب.
عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة وثقة أخرج حديث البخاري والنسائي بن ماجه.
والترمذي والنسائي.
البخاري والترمذي والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه شعيب بن أبي حمزة وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن ابن السباق عن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة.
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة يعني لإزالة آثار يعني الكلب ويعني وما علق في البيت يعني منه ومن رائحته. نعم على كل في أي حالة يكون.
الإخوان يسألون عن سبب النظر هل يدل على النجاسة؟
الكلب لا شك هو نجس لكن يعني النضح لا شك أنه بسبب النجاسة يعني ما سال من لعابة ومن آثار وما إلى ذلك لا شك وبسبب النجاسة.
لا جسده
نجس لا مجرد جسده الإنسان إذا لمس جسده ما يقال إنه لمس نجاسة لكن يعني الآثار التي يعني من رائحته ومن يعني من لعابه أو من يعني إذا كان يعني شيء أيضا من خرج منه المقصود أنه إزالة الآثار الموجودة بسبب وجوده أما مجرد الـ 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 جلده ولمس جلده فلا 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 ينجس ما 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 مسه أو الإنسان إذا لمسه لا تنجس يده بسبب اللمس. الله تعالى أعلم. لكن يبدو أن المقصود يعني إزالة ما قد يكون علق بسبب يعني بروته أو كونه ربض فيه.
تقدم الحديث يروي فيه ابن السباق عن ميمونة وهنا بينه وابن عباس
ما في تنافي، يمكن أن يروي بواسطة أو بغير واسطة.
السائل يقول يحتمل فيه انقطاع، لكن هناك صرح
بالسماع.
إيه قال أخبرتني ميمونة. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في إمساك الكلب للماشية. قال أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية.
الترجمة.
نعم.
الرخصة
في إمساك الكلب للماشية.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة في إمساك الكلب للماشية، يعني أن الكلب لا ينتفع به إلا في حدود ما استثني، ومن استثني الماشية. فعقد هذه الترجمة وأتى ببعض الأحاديث الدالة عليها، وهي أحاديث كثيرة يعني. وأورد النسائي حديث من؟
ابن عمر،
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراطان.
من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراطان إلا أن يكون ضاريا.
إلا ضاريا أو صاحب ماشية.
إلا ضاريا أو صاحب ماشية. ضاريا يعني ما كان للصيد، يعني ما كان كلب صيد أو كان صاحب ماشية أو للماشية، أو كان للماشية أي لحراستها و يعني المحافظة عليها، فإن ذلك سائغ. وجاء أيضا بالإضافة إلى هذه الاثنين أيضا الزرع، لكنه يرويه أبو يرويه عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عبد الله مبارك ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن حنظلة.
عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سالم عن ابن عمر.
عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
أن الله ليش كلب الحراسة يدخل فيها، يضعه بعض الناس يقول حراسة للبيت، لا في لا ماشية ولا
ما ما يدخل فيها، لأنه جاء حراسة الزرع وحراسة الماشية وحراسة والصيد وللصيد. ومن المعلوم أن الأحاديث التي جاءت يعني الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني من أهل البيوت ما يتخذ فيها الكلاب للحراسة.
بعض الأخوان يسألون يقولون أنه
وبعض أهل العلم يقول بذلك، يعني يضيف إلى، لكن ما أعلم يعني إيش الدليل على استثناء الدور والبيوت. في الفناء؟
على كل حوش البيت.
حوش البيت بيت. أقول حوش البيت بيت.
خارج الحوش.
حوش البيت من البيت.
الشارع.
على كل من الكلاب لا تتخذ إلا للأمور الثلاث اللي جاءت الحديث. نعم، جاء في بعض الحديث قيراطان، وجاء في بعضها قيراط، فقيل يعني في ذلك عدة أوجه، منها أن هذا يختلف باختلاف المكان، وقيل باختلاف الزمان، وقيل يعني وقيل غير ذلك. المهم أن النصوص التي جاءت، ويمكن أن يكون أنه ذكر قيراط أول ثم ذكر قيراطان، فيكون القيراط الأول داخل في القيراطين، يعني معناه يكون الحكم للأغلب، ويكون الأول الذي جاء ذكره أولا مندرج تحت ما جاء من الزيادة التي وصلت إلى قراطين. الحاصل أن العلماء ذكروا عدة أوجه، منها ما ذكرته ومنها غير ذلك، للتوفيق بين ذكر القراط وذكر القراطين. الله تعالى على كل، هو أقول هو نقص حاصل ومتحقق وإن كان متفاوت، ويمكن أن يكون لا تفاوت على اعتبار أن الأصغر داخل في الأكبر.
قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد وهو ابن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي وقال رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط. قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم ورب هذا المسجد.
ثم أورد النسائي حديث
سفيان
بن أبي زهير الشنائي، والشنائي منصوب إلى أزد شنوءة، إلى أزد شنوءة وقال له الشنائي، وهو مثل ما تقدم يعني فيه ذكر عدم اقتناء الكلاب إلا للزرع. سيدي ماشي ولا الزرع
إيش الحديث؟ من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا،
نعم يعني للزرع والماشية، للزرع والماشية، لأن المقصود الضرع المقصود به الماشية، يعني ففيه ذكر الزرع وذكر الماشية، يعني أنه إذا كان لغير هذا. لكن جاء الحديث الأخرى بذكر الصيد، يكون الحكم فيما استثني يتعلق بأمور ثلاثة هي الصيد والماشية والزرع، وما عداها فإن الكلاب لا ينتفع بها فيه.
قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي.
في هذا الموضع نسب النسائي شيخه علي بن حجر وأطال في نسبته، وذكر يعني جملة من آبائه، وهذا كما عرفنا أن التلميذ يذكر شيخه أحيانا يتوسع في ذكره ويطيل في نسبه، وأحيانا يختصر حتى لا يذكره إلا اسمه، حتى لا يذكر إلا اسمه، والذين يأتون بعده ويريدون أن يوضحوا يأتوا بكلمة يعني أو بكلمة هو، والتلميذ لا يحتاج إلى شيء من ذلك، بل إن شاء طول وإن شاء اختفر. وهنا قد أطال في نسبة شيخه علي بن حجر بن إياس سعد المروزي، وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل
سهيله بن جعفر ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن يزيد هو ابن خصيفة،
عن يزيد بن خصيفة وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن السائب بن يزيد،
عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن أبي زهير الشنائي،
عن سفيان بن أبي زهير الشنائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه،
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وربي
نعم، يعني يقول هذا السائب بن يزيد، يعني وهذا يعني كان يقولونه من باب التوثق والاحتياط والتأكد، وليس شكا يعني منهم في الرواية، لكن يأتي أحيانا زيادة التوثق وزيادة الاطمئنان، وليس للشك في صحة ما يقول، وإنما هو من زيادة الاطمئنان.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أمسك كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة في إمساك الكلب للصيد. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر.
نعم.
حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم من أمسك من أقتنى كلبا إلا أن يكون ضاريا أو
كلب ماشية
أو كلب ماشية نقص من
أجله كل يوم قراطان.
نقص من أجله كل يوم قراطان. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث.
قتيبة مر ذكره الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
النافع عن ابن عمر.
النافع عن العمر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب طيب أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراطان.
ثم ورد النسائي حديث من عمر وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء.
عبد الجبار بن العلاء صدوق
لا بأس به.
لا بأس به وذن أنا صدوق. أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي.
أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة.
عن الزهري عن سالم عن أبيه
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث. قال أخبرنيه محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط.
ثم ورد النسائي الرخصة في إمساك الكلب للصيد
للحرث.
وورد في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه من اقتنى
من اتخذ كلبا
من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من
أجله كل يوم قيراط.
نقص من أجله كل يوم قيراط. وفيه ذكر الثلاثة الماشية والصيد والحرث.
قال أخبرنيه محمد بن بشار.
أخبرنيه أي الحديث محمد بن بشار مر ذكره.
عن يحيى.
عن يحيى القطان مر ذكره.
وابن أبي عدي.
وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن جعفر عن عوف.
محمد بن جعفر مر ذكره وعوف وابن أبي جميل الأعرابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن عن عبد الله بن المغفل.
عن الحسن هو البصري عن عبد الله بن المغفل وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة.
عن الزهري وقد مر ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وواحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابعة منهم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قراطان كل يوم.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه التعبير بالأرض يعني بدل الزرع والحرث.
قال أخبرنا وهب بن بيان.
وهب بن بيان مرة ذكره.
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.
سعيد المسيب هو أحد ثقها أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحابه في ستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
مر معنا في الإسناد يونس هل هو يونس بن يزيد أو يونس بن عبيد؟
وين فيه؟
هذا الإسناد.
وش يقول؟ ما يروي عن يونس عن الزهري؟
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
هذا ابن شهاب يروي عن يونس لذا عن شهاب ويونس بن يزيد وقد مر ذكره مر نفس الاسناد.
إيه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه يعني ذكر ما يتعلق بكلب الصيد والماشية وقال قال أبو هريرة أو كلب زرع أو حرث
حرث نعم
أو 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 كلب حرث
نعم
أو كلب حرث يعني أن هذه الزيادة التي متعلقة بالحرث لم يسمعها عبد الله بن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يرويها عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر في حديث أبي هريرة من عدة طرق ومر في حديث أيضا عبد الله بن مغفل أي ذكر الحرث مع الصيد والماشية.
قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل يعني ابن جعفر عن محمد بن أبي حرملة.
محمد بن أبي حرملة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
لا نعم نعم لا إلا ابن ماجه.
ابن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن سالم عن أبيه.
عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما.
قال النهي عن ثمن الكلب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.